بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلاه فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. قال: رواه أبو داود. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بالترجمة التي عقدها بقوله: باب وجوبها والحث عليها، يعني باب وجوب صلاة الجماعة والحث عليها. وقد أخذنا فيما مضى في هذا الباب عدة أحاديث انتهى القول فيها إلى أحاديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكلا الحديثين إنما يتناول مسألة المفاضلة بين صلاة الفذ وصلاة الجماعة، وأن صلاة الفذ تنقص عن صلاة الجماعة، وأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة كما في حديث ابن عمر، أو 25 كما في حديث أبي هريرة. وقد عرفنا فيما مضى وجه الجمع بين الروايتين، وأنه لا تنافي بينها، خصوصا عند من يقول بأن العدد لا مفهوم له فيلغي هذا التحديد، وكذلك عند من يقول إن الحد الأعلى الأدنى يندرج ضمن الحد الأعلى، أو أن هذا التفاضل إنما يكون بحسب أحوال المصلين من حيث الخشوع والبعد والكثرة وغيرها. وقد أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله وجوها أخر، من أبرزها قوله: إن 25 تكون في الصلاة السرية، وإن 27 تكون في الصلاة الجهرية. وأشار الحافظ أو أشار الإمام الشوكاني رحمه الله إلى أن الحافظ رجح هذا الوجه، لكن الشوكاني لم يرتضي هذا، بل ذهب إلى أنه لا تنافي بين الروايتين، وأن رواية 27 25 إذا ألغي فيها مفهوم العدد فهذا هو أرجح ما ذهب إليه رحمه الله. وكنا قد انتهينا إلى مسألة، وهي أن من الأدلة التي ساقها القائلون بعدم وجوب صلاة الجماعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر جماعة من الوافدين عليه بالصلاة، ولم يأمرهم بفعلها في جماعة. وهذا الحديث الذي فيه الأمر للوافدين بالصلاة يعده العلماء من الأحاديث الناسخة إن كان ثمة نسخ، أو من الأحاديث المبينة لأنه يعد في آخر زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عام الوفود كان في السنة التاسعة من الهجرة، ذلك أنه بعد فتح مكة بدأت العرب تفد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طائعة مختارة تؤمن وتبلغ صلى الله عليه وسلم إيمان قومها، حتى سمي ذلك العام بعام الوفود. والتشريعات في عام الوفود تعتبر من أواخر التشريعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق بعدها إلا قليل. فإذا كان النبي أمر هؤلاء بالصلاة ولم يأمرهم بأدائها في جماعة، قالوا هذا دليل على عدم وجوبها. لكن يمكن أن يرد على هذا الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين في أحاديث أخرى وحث الناس في أدائها في جماعة، وهذه الأحاديث جاءت مطلقة، فيحمل المطلق على الإيه؟ على المقيد. قال ولم يأمرهم بفعلها في جماعة. قال وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا قد لا يسلم، لأن النبي لم يؤخر البيان إذ قد بين من قبله أمر صلاة الجماعة والحث عليها وإلزام الناس بها، فأصبحت عندهم وأصبحت لمن يخاطبهم بينة واضحة. فكما أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر القوم بالصلاة أمرهم بالجماعة، لم يأمرهم في ذلك الوقت بالوضوء، ولم يأمرهم بالتيمم، لأن هذه أمور معروفة وأنها من شرائط الصلاة، فكذلك لم يأمرهم بالجماعة حيث إن أمر الجماعة معلوم عندهم. إيش؟ ها؟ وما أمره، ولذلك هو قال لهم صلوا، وعهد إلى ما في أذهانهم وما في سابق علمهم من أن الصلاة تؤدى في جماعة. قال وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قال وهذه الأدلة، يعني التي ساقها الإمام الشوكاني مما يدل على عدم الوجوب، وهذه الأدلة توجب تأويل الأدلة القاضية بالوجوب بما أسلفنا ذكره. ها؟ قال وكذلك تأويل حديث ابن عباس المتقدم بلفظ من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، بأن المراد لا صلاة له كاملة. وهذا القول غريب من الإمام الشوكاني، فقد مرت منها أحاديث كثيرة كان فيها النفي نفي الجنس، فقال إن النفي في الأصل إنما ينصرف إلى النفي الشرعي لا إلى النفي نفي الكمال، وإنما ينصرف إلى نفي الصحة والإجزاء، وكان الأولى به رحمه الله أن يحمله على نفي الصحة والإجزاء، لكن قد يكون ما ساقه من أدلة رآه قويا يلزم صرف هذا الأمر من الصحة والإجزاء إلى الكمال. قال بأن المراد لا صلاة له كاملة. قال على أن في إسناده يحيى بن أبي دحية الكلبي، على أن في إسناده يحيى بن أبي دحية الكلبي المعروف، عندك بالتشديد دحية، إيش عندكم؟ يحيى بن أبي دحية الكلبي المعروف بابن أبي جناب، المعروف بأبي جناب بالجيم المكسورة. فهو أنا عندي دحية، إيش اللي عندكم؟ يحيى بن أبي حية. على كل حال يراجع، يراجعوا في كتبي أو في كتاب التقريب، يمكن يعرف هل هو ابن أبي حية ولا ابن أبي دحية. قال في إسناده يحيى بن أبي دحية الكلبي المعروف بأبي جناب بالجيم المكسورة، وهو كما قال الحافظ ضعيف ومدلس وقد عنعن، وعلى ذلك تكون رواية من سمع النداء ولم يجيب فلا صلاة له إلا من عذر رواية محمولة على الانقطاع لتدليس هذا الراوي. قال وقد أخرجه بقي بن مخلد، يعني في مسنده، وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم من طريق أخرى. إسناد من طريق أخرى، إسناد قال الحافظ صحيح بلفظ من سمع النداء فلم يجيب فلا صلاة له إلا من عذر. قال من طريق أخرى بإسناد، ها؟ من طريق أخرى بإسناد قال الحافظ، يعني بعد أن ساقه، صحيح بلفظ من سمع النداء فلم يجيب فلا صلاة له إلا من عذر. والرواية الأولى ما هي؟ قال من سمع النداء فلم يأتي الصلاة فلا صلاة له إلا من عذر. وكأن رواية فلم يجب، هل هناك فرق بين اللفظين؟ اللفظ الأول من سمع النداء فلم يأتي الصلاة، والتقدير فلم يأتي الصلاة المنادى لها فلا صلاة له إلا من عذر. والرواية الثانية من سمع النداء فلم يجيب فلا صلاة له إلا من عذر. والمراد بلم يجيب، هل يجب المؤذن بأن يخرج إلى الصلاة، أو يجب المؤذن بأن يؤدي الصلاة؟ ظاهر الروايتين أن المراد بالإجابة إنما هي الخروج إلى المسجد وأداء الصلاة في جماعة. قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، ولكن قال الحاكم وقفه أكثر أصحاب شعبة، بمعنى أن هذا الحديث من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك فهذا له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، مثل هذا إيه؟ لا يقال بالرأي، فيعطى حكم الرفع. قال الحاكم وقفه أكثر أصحاب شعبة، ثم أخرج له شاهدا، يعني الحاكم، عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه بلفظ من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له. ومع ذلك الإمام الشوكاني صرف النفي هنا عن الإجزاء والصحة إلى إيه؟ إلى الكمال، قال لقيام أدلة أخرى فيها الترخيص عن أداء الجماعة، فيحمل هذا الحديث على النفي، على نفي الكمال. وقد رواه البزار موقوفا، يعني من رواية أبي موسى، قال البيهقي الموقوف أصح. قال ورواه العقيلي في الضعفاء من حديث جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. قال ورواه ابن عدي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وضعفه. وابن عدي إنما رواه في كتابه الكامل. قال وقد تقرر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب، وتبقية الأحاديث المشعرة بالوجوب على ظاهرها من دون تأويل والتمسك بما يقضي به الظاهر فيه إهدار بالأدلة القاضية بعدم الوجوب وهو لا يجوز، لأن إعمال الدليلين كما يقول الأصوليون خير من إهمال أحدهما، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لعدد من الناس أو لم يلزمهم بأداء الجماعة وأنهم قد صلوا في رحالهم وأجاز لهم ذلك، مما يدل على أن الأمر بالوجوب محتمل. قال فأعدل الأقوال، وهذا رأي الإمام الشوكاني رحمه الله، فأعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب أن الجماعة من السنن المؤكدة التي لا يحل التي لا يخل بملازمتها ما أمكن إلا محروم مشؤوم. وأما أنها فرض عين أو كفاية أو شرط لصحة الصلاة فلا، لكن قوله التي لا يخل بملازمتها ما أمكن إلا محروم مشؤوم، كأنه يقول إن أداءها في جماعة له فضل كبير، وأن الإنسان إذا اضطر لترك الجماعة بسبب العذر فهذا الله سبحانه وتعالى يعطيه ثواب الجماعة، لكن إذا تركها متعمدا وهو صحيح شحيح فارغ وآتر أداءها منفردا على أدائها في جماعة فإنه يحرم أقل ما يحرم 27 درجة، فضلا عن بقية درجات الثواب التي يحصل عليها من يؤدي الصلاة في المسجد جماعة، من الثواب في المشي، ومن الثواب في استغفار الملائكة، ومن الثواب في زيادة عدد المصلين، إلى غير ذلك من الآثار الجانبية التي يحصل عليها المصلي في جماعة زيادة على 27. ولهذا صدق الشوكاني رحمه الله إذ يقول فإن من يخل بملازمتها مع إمكانه أي أداءها في جماعة فإنه محروم مشؤوم، يعني محروم من الخير، وأن هذا الفعل يعني يلحقه شؤمه حيث يخسر خسرانا مبينا. قال ولهذا قال المصنف وأما أنها فرض عين أو كفاية أو شرط، أما فرض عين كما قال الإمام أحمد وإسحاق رحمهم الله، وأما فرض كفاية فكما نقل عن جماعة من السلف، وأما شرط فهو كما نقل عن عن أهل الظاهر. قال فلا، لصحة الصلاة فلا. ولهذا قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق حديث أبي هريرة ما لفظه، وهذا الحديث يرد على من أبطل صلاة المنفرد لغير عذر، وهو قوله إيه؟ صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد. قال وهذا القول وهذا الحديث يرد على من أبطل صلاة المنفرد لغير عذر وجعل الجماعة شرطا كما ذهبت الظاهرية، لأن المفاضلة بينهما تستدعي صحتهما، يعني صحة صلاة المنفرد وصلاة المجمع. وحمل النص على المنفرد لعذر لا يصح، يعني الذين قالوا بالشرطية قالوا هذا الحديث معناه صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد لعذر، إذ قيدوا صحة صلاة المنفرد بالعذر. يقول هذا الكلام غير صحيح، لماذا؟ لأنه قد استقر في قواعد الشريعة أن من كان يؤدي عملا ثم منع من أداء هذا العمل بعذر فإنه يكتب له ثواب ذلك العمل. فالإنسان الذي يصلي مع الجماعة إذا تخلف عنها لعذر فإنه يكتب له ثواب الجماعة، إذ أن العذر هو الذي منعه. فهذا الحديث لا يصلح تقييده بالعذر، إذ لو كان لأنه لو قيد بالعذر فإن الصلاة صلاة المنفرد بالعذر مثل صلاته في الجماعة، ولذلك لا تصح المفاضلة بقوله صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد، لأن المنفرد بعذر كالمصلي في الجماعة، المنفرد بعذر كالمصلي في الجماعة، ولهذا المفاضلة لا تصح في حاله ولا تكون في شانه. فتعين أن تكون المفاضلة بين المنفرد بغير عذر والمصلي في جماعة. قال وحمل النص على المنفرد لعذر لا يصح، لأن الأحاديث قد دلت على أن أجره لا ينقص عما يفعله لولا العذر. فروى أبو موسى عن رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يصلي مقيما صحيحا. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، رواه أحمد والبخاري وأبو داود. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وإنما أعطي هذا الأجر كاملا للعذر. قال استدل المصنف رحمه الله بهذين الحديثين على ما ذكره من عدم صحة حمل النص على المنفرد لعذر، لأن أجره كأجر المجمع. قال والحديث الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري. أي حديث ثاني هذا؟ حديث أبي هريرة، لأنه احنا عندنا حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة. قال والحديث الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري، وقد عرفنا إن سكوتهما الغرض منه أن الحديث يصلح للاحتجاج، وأبو داود نص على ذلك. وأما سكوت المنذري فلأن المنذري دأب التعقب تعقب أبي داود فيما يخالفه فيه، فكأنه هنا يشير إلى موافقتهما. لكن الشوكاني رحمه الله يريد أن يقول لنا وفي إسناده محمد ابن طحلاء قال أبو حاتم ليس به بأس. وكلمة ليس به بأس هذه من ألفاظ التعديل وليست من ألفاظ التجريح، وكأنه يؤيد أن الحديث يصلح للاحتجاج وليس له عند أبي داود إلا هذا الحديث. قال وأخرج أبو داود عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال حضر رجلا من الأنصار الموت فقال إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا، يعني ما أراد أن يحدثهم به إلا من أجل أن يرفع عنه العذر حتى لا يتهم بأنه كتم علما. وكثيرا ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحدثون ببعض الأحاديث إلا في مثل هذا الحال تأثما، يعني رفعا للإثم وحتى وامتثالا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عني ولا حرج. فهو هنا يقول إنما يحدثهم احتسابا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، وفيه يعني الحديث طويل ومن أجزائه أن وفيه فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، وإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، يعني غفر له. فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم كان كذلك، أي ينال نفس الثواب سواء أدرك الجماعة أولها أو وسطها أو لم يدرك منها شيء. ومحل الشاهد من هذا الحديث أن المعذور عن إدراك الجماعة ينال ثواب الجماعة، فهذا كله يصرف ذلك التأويل الذي ذهب إليه أهل الظاهر من تقييد صلاة المنفرد بالعذر. ثم قال رحمه الله ايش ايه يعني اتم الصلاة واكملوها وجاء ووجد نفسه صلي منفردا. ثم هو بعد ان جاء وجدهم قد صلوا صلى واتم صلاته، ايش الاشكال اللي فيه؟ وقد صلوهم ثم هو شرع في الصلاة واتمها صلاة مستقلة منفردة لا ارتباط لها بصلاة الجماعة. يعني نحن عندنا حالين، ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن يدرك الجماعة من أولها، والحالة الثانية أن يدرك منها البعض، وهي والصورة التي في ذهنك تدخل في هذا، والحالة الثالثة أن يأتي وقد فرغوا من الجماعة فيصلي ويتم صلاته منفردا. واضح؟ قال وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة. وهذا الجزء من الحديث يشهد لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فإذا صلاها في فلاة، والمراد في الفلاة يعني في الصحراء، وغالبا ما يصليها الإنسان في الصحراء منفردا، فإن صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة، أي تضاعف له الصلاة. وسبب المضاعفة أن هذه الصلاة يؤديها العبد بعيدا عن الرياء الذي ينقص الصلاة، بعيدا عن السمعة التي تؤثر في صلاته. وإذا صلاها في فلات وقد أتم ركوعها وسجودها فله هذا الأجر، لأن عادة الإنسان إذا كان في فلات تنتابه المخاوف وينتابه القلق ويخشى من أن يفجأه شيء يكدر عليه وجوده في ذلك المكان. فإذا دفع الإنسان عن نفسه هذه الوساوس وأدى الصلاة على أكمل وجه وعلى أتم وجه، دل ذلك على تمام إيمانه، ودل ذلك على كمال إيمانه، ودل ذلك على تمام ارتباطه وعلاقته وتوكله على ربه جل وعلا. ولذلك ضعف له ثواب صلاته ضعف ما لو صلاها في مكان آمن، ما لو صلاها في وسط الناس، ما لو صلاها في محل آمن. هذا هو السبب الذي من أجله تضاعف ثواب أو يضاعف ثواب تلك الصلاة، والله أعلم. يقول الحديث، أخرجه أيضا ابن ماجة فلم ينفرد به أبو داود. قال أبو داود قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث: صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة. وساق الحديث كأنه يستشهد به لما قاله عبد الواحد بن زياد. قال المنذري وفي إسناده بلال بن ميمون الجهني، وفي إسناده هلال، وفي إسناده هلال بن ميمون الجهني الرملي كنيته أبو المغيرة. قال يحيى بن معين: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي يكتب حديثه. وهذه العبارة ليس بقوي يكتب حديثه، علماء الجرح والتعديل يعدونها من ألفاظ التعديل، لأن هذا الراوي يكتب حديثه على سبيل الاعتبار وعلى سبيل المتابعة، لا أنه يؤخذ حديثه على أنه أصل. وما دام حديثه يصلح للمتابعة فهو إذن من تقبل روايته. قال: ليس بقوي يكتب حديثه. وقد وثقه أيضا غير ابن معين كما قال ابن رسلان. إذن فالراوي يعني مختلف فيه، منهم من وثقه فأعطاه أعلى درجات أعلى الدرجات، ومنهم من اعتبره أو جعله ممن يعتبر به فهو إذن في دائرة المقبولين. قال قوله: فإذا صلاها في فلات، هو أعم من أن يصليها منفردا أو في جماعة، أعم من أن يصليها منفردا أو في جماعة. قال ابن رسلان: لكن حمله على الجماعة أولى، يعني أن يصليها في فلاة في جماعة. إيه، لأن هذا من صيغ العموم التي يستوي فيها الفرد والجماعة، لما تقول من فعل كذا لا يلزم منه أن يكون واحدا، فقد يكون واحدا وقد يكون جماعة. قال ابن رسلان لكن حمله على الجماعة أولى، لأنها الغالب، لأن غالب ما يفعل الناس وغالب ما يصلي الناس يصلون في جماعة. قال وهو الذي يظهر من السياق، انتهى يعني كلام ابن رسلان. قال والأولى، وهذا كلام الإمام الشافعي الإمام الشوكاني رحمه الله، قال والأملح أو الأولى حمله على الانفراد، لأن مرجع الضمير في حديث الباب من قوله صلاها إلى مطلق الصلاة لا إلى المقيد بكونها في جماعة. ويدل على ذلك الرواية التي ذكرها أبو داود عن عبد الواحد بن زياد، وهذه الرواية كما مر بنا صلاة الرجل في الفلاة، لأنه جعل فيها صلاة الرجل في الفلاة مقابلة لصلاته في الجماعة. ففهم من هذا أن المراد به صلاة الفذ. قال والمراد بالفلاة الأرض المتسعة التي لا ماء فيها فقط، والجمع فلن مثل حصاه وحصى، يعني الفلات لفظ مفرد، وهذا من الألفاظ التي يكون لفظ المفرد منها مقرون أو مشتمل على التاء، تاء التأنيث، فإذا جمع حذفت التاء فيقال فلات وفلن وحصات وحصن وهكذا. يجمع على فلوات، لأن الجمع على فلوات يعني جمع قياسي، لأنه يجمع من باب وما بتاء وألف قد جمع. قال والحديث يدل على أفضلية الصلاة في الفلاة مع تمام الركوع والسجود، وأنها تعدل 50 صلاة كما في رواية عبد الواحد. وعلى هذا الحديث وأنها تعدل 50 صلاة في جماعة كما في رواية عبد الواحد وعلى هذا الحديث وعلى هذا وعلى هذا الصلاة في الفلاة تعدل 1000 صلاة و250 صلاة في غير جماعة. هذا قول غريب. قال وعلى هذا الصلاة في الفلاة تعدل 1000 صلاة و250 صلاة في غير جماعة، وهذا إن كانت صلاة الجماعة تتضاعف إلى 25 ضعفا. شيء غريب، كيف إذا كانت الصلاة في الفلاة في غير جماعة تعدل هذا؟ الظاهر أن إذا كانت في جماعة، لأن نحن إذا قلنا الصلاة صلاة الفرد في الفلاة تعدل 50 صلاة، فإذا كانت جماعة تضاعف تضرب في 25، وعندئذ تكون 1250، لأن صلاته إذا كانت منفردة ب 1250. هذا الذي يظهر. وعلى هذا الصلاة في الفلاة تعدل 1000 صلاة و250 صلاة كده عندكم في غير جماعة. المفروض أن تكون في جماعة، وهذا إن كانت الصلاة، إن كانت صلاة الجماعة تتضاعف إلى 25 ضعفا فقط، فإن كانت تتضاعف إلى 27 كما تقدم فالصلاة في الفلاة تعدل 1350 صلاة. إذن يتعين نحن أن نحذف كلمة غير، يتعين حذف كلمة غير، لأنه هنا يقارن بين صلاة، معروف صلاة الفرد في الفلاة بخمسين، فإذا صلاها في جماعة فتضاعف بحيث تصل إلى كم؟ 1250، إذا قلنا المضاعفة 25 و1300 وكم؟ و50 إذا كانت تضاعف إلى 27 ضعف. لكن هذا القول يعني في إطار الحساب المادي، وقد يكون الأمر على خلاف ذلك، لأن الحكمة التي من أجلها ضعفت الصلاة إلى 50 هي ماذا؟ وجود الخوف والقلق والاضطراب الدافع والحامل إلى أن يصلي الإنسان الصلاة خفيفة ولا يتم ركوعها وسجودها. لكن إذا كانوا جماعة فإن بعضهم يتقوى ببعض ولا يصبح للخوف والقلق مكان، فالعلة التي من أجلها ضعفت الصلاة غير موجودة، فكيف نحكم بهذا بهذه المضاعفة؟ خصوصا إذا قلنا إن هذه المقارنة هي بين الفرد وبين الجماعة. فالعلة التي ذكر، إذا كان يعني إذا كانت العلة التي ذكرت، العلة التي من أجلها ضعفت الصلاة هي ما ينتاب الإنسان من خوف وقلق، فهذه العلة غير موجودة مع الجماعة. وإذا انتفت العلة انتفى الإيه؟ انتفى الحكم، فلا مضاعفة إذن. أما إذا وجدت العلة وهو الخوف والاضطراب، عندئذ يضاعف. فكلام الإمام الشوكاني رحمه الله يحتاج إلى نظر. مو هو هذا، نحن قلنا ما دام هم يصلوا جماعة فهم مطمئنين، إذا ما فيش خوف، إذا لا داعي، لا مبرر للمضاعفة. لا، هم يحصلون على أجر الجماعة، ما أحد يشك في ذلك. لكن نحن بنقول إذا كان الواحد الذي يصلي في الفلاة، هذه هي الفلاة التي هي مظنة الخوف ومظنة القلق ومظنة الاضطراب، ويترتب على هذه المظنات تخفيف الصلاة وأداؤها بدون خشوع، ومع ذلك فالرجل صلاها وأداها بكمال وتمام، فهذا هو موجب استحقاقه الخمسين. فهل هذا الأمر يوجد مع الجماعة التي هي مظنة الطمأنينة؟ فإنه قد اكتسب الطمأنينة من غير الصلاة، ولذلك لا يطرد الحكم في الجماعة مع عدم وجود الخوف ومع الاستقرار والطمأنينة. واضح؟ ونحن قلنا هذا الكلام من أمس، جاءت بلفظ مرة وبلفظ درجة وبلفظ جزء وبلفظ صلاة، فجاء كما قال إما أنه من تصرف الرواة حيث فهموا ذلك وفسروه، أو أنه من من تنويع العبارة فيحمل بعضها على بعض. نعم. وهذا على فرض أن المصلي في الفلاة صلى منفردا، فإن صلى في جماعة تضاعف العدد المذكور بحسب تضاعف صلاة الجماعة على الانفراد، وفضل الله واسع. ثم قال والحكمة، ها ليش؟ لا ما يدل. لأنه نحن عندنا العبارة قال وعلى هذا الصلاة في فلاة تعدل 1250 صلاة في ايه؟ في جماعة. يتعين أن تكون في جماعة. ليه؟ لأنه هو ضرب 50 في 25، وهذا لأنه بيقول إيش؟ وهذا إذن كانت صلاة الجماعة تتضاعف إلى 25 فقط. فإن كانت تتضاعف إلى 27 كما تقدم فالصلاة في الفلاة تعدل 1350 صلاة، وهذا على فرض أن المصلي في الفلاة صلى منفردا فله 50، وصلى جماعة أضربها في 25، ها؟ فإن صلى في جماعة تضاعف العدد المذكور بحسب تضاعف صلاة الجماعة على الانفراد، قال وفضل الله واسع. ثم قال والحكمة باختصاص صلاة الفلاة بهذه المزية أن المصلي فيها يكون في الغالب مسافرا، والسفر مظنة المشقة، فإذا صلاها المسافر مع حصول المشقة تضاعف إلى ذلك المقدار، تضاعفت إلى ذلك المقدار. وأيضا الفلاة في الغالب من مواطن الخوف والفزع لما جبلت عليه الطباع البشرية من التوحش عند مفارقة النوع الإنساني، فالإقبال مع ذلك على الصلاة أمر لا يناله إلا من بلغ في التقوى إلى حد يقصر عنه كثير من أهل الإقبال والقبول. ها؟ قال وأيضا في مثل هذا الموطن تنقطع الوساوس التي تقود إلى الرياء، فإيقاع الصلاة فيها شأن أهل الإخلاص. ومن هنا كان صلاة الرجل في البيت المظلم الذي لا يراه فيه أحد إلا الله عز وجل أفضل الصلوات على الإطلاق، وليس ذلك إلا لانقطاع حبائل الرياء الشيطانية التي يقتص أو التي يقتنص بها كثير من المتعبدين. فكيف لا تكون صلاة الفلاة مع انقطاع تلك الحبائل وانضمام ما سلف إلى ذلك بهذه المنزلة؟ والحديث أيضا من حجج القائلين بأن الجماعة غير واجبة، وقد قدمنا الكلام على ذلك. فهذه المسألة ملخصها كما عرفنا أن مسألة الجماعة محل خلاف بين الفقهاء، يعني من حيث الوجوب، أن مسألة وجوب صلاة الجماعة وحكم صلاة الجماعة، فذهب الإمام أحمد إلى وجوبها، وذهب أهل الظاهر إلى شرطيتها، وذهب جماعة إلى كونها فرض كفاية، وهذا قول آل البيت أو قول جماعة من الزيدية، والذي عليه الجمهور أنها سنة مؤكدة. ثم قال باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن، أي باب جواز حضور النساء المساجد والصلاة فيها مع الجماعة مع أنها ليست لازمة في حقهم أو في حقهن. قال: وفضل صلاتهن في بيوتهن. وبيان أن أفضل الصلوات بالنسبة للمرأة، أعني صلاة الفريضة، أن صلاة الفريضة في حقها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. لكن إذا خرجت إلى المسجد أو رغبت في أن تصلي في المسجد فلا ينبغي لوليها أن يمنعها. قال: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وفي لفظ: لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجنا تفلات. رواه أحمد وأبو داود. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان حكم صلاة الجماعة والأمر خاص بالرجال، أراد أن يبين حكم صلاة الجماعة بالنسبة للنساء. فترجم رحمه الله إلى أن صلاة الجماعة بالنسبة للنساء أمر جائز لكنه مفضول، والفاضل في حقهن هو أداء الصلاة في بيوتهن. هذا هو الأفضل، لقوله: وصلاتهن في بيوتهن خير. لفظ يقتضي أفعل التفضيل، فلو قارنا بين صلاتها في بيتها وصلاتها في الجماعة فإن الثواب الذي تناله المرأة صلاتها في بيتها أفضل لها. وقد جاءت روايات تنص على ذلك: صلاة المرأة في قعر بيتها أو صلاة المرأة في خدرها خير لها من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير لها من صلاتها في مسجد هذا. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وهالمفاضلة هنا لا تكون بالكثرة ولا تكون بالجماعة، وإنما روعي في ذلك في حق المرأة التحفظ والتستر والخشوع، فإن ما ينالها أو ما تكون صلاتها عليه من حيث الخشوع ومن حيث السترة ومن حيث عدم التعرض للفتنة، هذا كله يزيد من ثوابها في صلاتها، بخلاف ما لو خرجت للصلاة في مسجد قومها أو في المسجد الأعظم وفي المسجد الجامع، فإن تعرضها للفتنة قد ينقص من صلاة أجر صلاتها، وكذا تعرضها للرياء ونحوه مما قد يقتنص الشيطان من صلاتها، كل ذلك ينقص من أجر صلاتها. وهذا الحديث يدلنا على أن الحكم حكم صلاة الجماعة يختلف بين الرجل والمرأة، وأنه في حق المرأة مفضول وفي حق الرجل فاضل. وهذا الحديث يدلنا على أن صلاة الجماعة لا تلزم المرأة، وليس بواجب في حق المرأة، إذ لو كان واجبا لما فضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاتها في بيتها على صلاتها في المسجد. ساق المصنف رحمه الله حديثين. حديث ابن عمر قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل، ولفظة بالليل هذا القيد له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ من الفقهاء من رأى أن له مفهوما، ولذلك كان يرى أنه لو استأذنت في الصلاة بالنهار لا يؤذن لها، وإنما يرخص لها بأن تخرج بالليل، لأن الليل أستر، ولأن صلاة الليل في جنح الظلام يدفع عنها الفتنة والرياء، فاعتبروا هذا القيد. وكثير من العلماء ألغى هذا القيد وقال إنه خرج مخرج الغالب، وأنه لا اعتبار له، لأن الغالب أن المرأة إذا أرادت الصلاة في المسجد إنما تخرج ليلا، لأن النساء كان من شانهن، كان النساء من عادتهن ومن شانهن أنهن لا يخرجن إلا من بيوتهن إلا ليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدث وأخبر وتكلم عما هو الغالب، ولذلك قالوا لو استأذنت بالنهار فإنه جائز ولا بأس. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث الناس أن يحضروا النساء والأطفال إلى صلاة العيد، وصلاة العيد إنما تكون بالنهار، فلو كانت الصلاة بالنهار لا يجوز خروج النساء إليها لكان أول ما يمنع النساء من صلاة العيد، خصوصا وأنهن يخرجن إلى الصلاة وقد اشتملنا على شيء من الزينة. إذن فهذا القيد ملغا، وهذا القيد لا مفهوم له، لأنه خرج مخرج الغالب، وحيث إن غالب النساء إنما يخرجن للصلاة جماعة بالليل جاء هذا الحديث بهذا القيد. إذا استأذنكم الحديث: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. وجواب الشرط قوله آذنوا لهن، ولما كان جواب الشرط طلبا وجب اقترانه بالفاء، قال فآذنوا لهن. وقد يفهم من هذا أنه يلزم الزوجة الإذن، لكن الأمر هنا محمول على الندب لا على الوجوب، بالاتفاق محمول على الندب لا على الوجوب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.